قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى شرعة ومنهاج، لقاء جديد عبر القنوات المشكورة الناقلة لهذا اللقاء. ورحبوا في مطلع هذا اللقاء بضيفه الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ الكريم.
مرحبا بك وليخوان شاهدين.
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم، أهلا بمتابعتكم. الشكر يمتد للقنوات الناقلة هذا اللقاء، قناة وصال، صفا، القصيم، البرهان، كيف، فور شباب، درر الشام، دار الإيمان، أحوازنا والجميلة الكويتية، أيضا قناة مكة تبثه مسجلا لاحقا بإذن الله. إذن الشيخ الكريم، أن نقف وقفة يسيرة مع سؤال ورد في شأن موضوعنا المهم العريض الذي هذا اللقاء يأتي تتمة له، فقه الموازنات والأولويات. يسأل السائل، بل السائلون الكرام، عن طاعة الحاكم في معصية الله أو فيما يعني يظهر أنه معصية، كأمر الحاكم مثلا بمنع النقاب على القول، من قال أن النقاب فيه ما فيه وأكثر ما يقال فيه أنه الكراهة، فهل له في مثل هذه الأحوال التي وفي المسألة التي يكون فيها خلاف العلماء أن يأمر بشيء أو ينهى عنه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لطاعة الحاكم، نقول بالنسبة للحاكم المسلم، أمر الله عز وجل بطاعته وقيد طاعته أن يكون ذلك بالمعروف، وذلك أن الله عز وجل قد قرن طاعته بطاعة نبيه كما في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فما جعل الأمر بطاعة أولي الأمر إلا عطفا على طاعة رسول الله، فجعل طاعة الله مستقلة، ثم قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، وذلك أن طاعة أولي الأمر هي تابعة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤكد ذلك ويبين ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متواترة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره في غير معصية الله. وقد جاء أيضا في حديث عبد الله بن مسعود وغيره قال: فلا سمع ولا طاعة، والحديث في ذلك مستفيضة متواترة ولا خلاف في ذلك أيضا. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أن طاعة إنما تكون بالمعروف بكتاب الله، وذلك ما جاء في حديث أم الحسين عند الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد ما قام فيكم بكتاب الله. فنقول إن الله عز وجل قد قيد الطاعة أن تكون بكتاب الله سبحانه وتعالى لا بغيره. فإذا أمر الإنسان بغير بطاعة الله وجب عليه أن يمتثل وتأكد هذا الأمر، وإذا أمر بأصل قد سكت الله عز وجل عنه، فإن ذلك إذا تحققت فيه المصلحة فإنه يكون متأكدا، لأن الله عز وجل قيد المصلحة فيه برجوعه، وكذلك أيضا بقيام مصلحة الناس فيه. وأما ما كان في معصية الله فلا يمكن أن تتحقق المصلحة فيه، وهذا من الأمور المهمة التي يجب أن تقيد وأن تعلم. وكذلك أيضا من الأمور المهمة أن يعلم أن بعض الناس يجعل في بعض الحكام وكذلك أيضا الأمراء والأولياء والوزراء وغير ذلك طاعة توازي طاعة الله، فيجعل أمره بما أمر الله عز وجل بخلافه واجبا، فغلب أمر الله أمر الحاكم على أمر الله سبحانه وتعالى، فيجعله في مقام المشرع، ولا شك أن هذا ضلال مبين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمراد بالربوبية هنا أي أنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا: قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. المراد بالربوبية هو التشريع كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن حاتم الطائي وغيرها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل هو أمر مستفيض، ومما لا خلاف مما لا خلاف فيه. ولهذا نقول إن ما جاء في طاعة الحكام والأمراء إنما هو مقيد بطاعة الله عز وجل موافقة أو ما سكت الله سبحانه وتعالى عنه وجعل أمره إلى الناس بمعرفة الموازنة في أمر مصالحهم ومعاشهم وما يأتون وما يذرون. فإذا أمر الحاكم بشيء قد أمر الله بخلافه ولو كان الأمر في ذلك لا على سبيل الإلزام وإنما على سبيل التأكيد حرم عليه أن يأتي مخالفا في ذلك. وهذا من الأمور المهمة التي يجب أن تعلم. أما ما يقوله بعض الطوائف الذين يقولون أنه يطاع الحاكم ولو في معصية الله نقول هذا لم يقل به أحد من السالفين ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم أيضا من الأئمة المعتبرين من أئمة الإسلام. وقد جاء عن عبادة بن الصامت عليه رضوان الله تعالى أن رجلا سأله قال أرأيت إذا أطعت أميري في معصية الله قال يؤخذ بقوائمك فترمى في النار فيقال لك أنقذه، يعني أنك لا ينجيك من عذاب الله لمجرد أنك أطعته في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن الحكام والأمراء والسلاطين لا يشرعون من دون الله فإذا أمروا الناس في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما بالنسبة لهذه المسألة الجزئية ما يتعلق بقضية نقاب المرأة وهل للحاكم أن يأمر بذلك أم لا، نقول إن هذه القضية ينبغي أن نتكلم عليها من جهتين. الجهة الأولى ما يتعلق من جهة أصلها في الشريعة، نقول قد دلت الأدلة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا في عمل السلف على هذه الدلالة وعلى هذا المعنى. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فسر هذا كما جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح عند ابن جرير الطبري وغيره قال أمر الله نساء المؤمنين أن يدرين عليهن من جلابيبهن فيغطين وجوههن إذا خرجن، وإسناده صحيح عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. كذلك أيضا قد جاء عن إمام التابعين أبي داه السلماني كما روى محمد بن سيرين في تفسير هذه الآية قال أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن إذا خرجن، وجاء هذا عن جماعة من السلف في مثل هذا. لهذا نقول إن هذه المسألة هي من المسائل المحسومة من جهة التشريع مرتبتها من جهة التشريع هذا الذي قد وقع فيه خلاف لهذا لا يعرف ولا يحفظ قول في جميع قرون الإسلام وعند جميع المذاهب أن كشف المرأة لوجهها ليس من الدين أو أنه من العادات، وهذا لا يمكن أن يقول به عالم، وهذا من القول الأقوال البدعية التي ظهرت متأخرة في الزمن المتأخر ولا يمكن أن يقول بهذا أحد. وما يتكلم به بعض العلماء في هذه المسألة ويقول في قضايا عدم الإلزام وعدم الوجوب فإنهم لا يقولون بإخراج ذلك من التشريع، وهذا كخلافه في كثير من صور العبادات وصور الأحكام اللي واجبة أو ليست بواجبة فإنهم لا يعني في قولهم في نفيهم عدم الوجوب عدم دخولها في التشريع. لهذا نقول النزاع مع بعض الجماعات وبعض الذين يتقولون على الله بلا علم في إدخال هذا الأمر في أبواب العادة لا في أبواب العبادة هو باب آخر وباب التشريع لأبواب الخلاف، ولهذا ينبغي أن يفهم ويدرك مثل هذا الأمر. وهذا الذي كان عليه السلف الصالح من نساء المؤمنين وقد جاءت في ذلك الأحاديث كثيرة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والمراد بذلك والحديث في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى المرأة أن تلبس القفازين وأن تنتقب، بعض الناس يأخذ من هذا دلالة عكسية أنه يقول إذا نهى الله عز وجل المرأة في حال إحرامها أن تنتقب إذن يجب عليها أن تكشف وجهها، وهذا من الدلالات الخطأ. لماذا؟ لأنه في نفس الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن لبس السراويل ولبس المخيط، هل يعني من ذلك أن يكشفوا؟ هذه قضية تعبدية بوصف اللباس على هذه الصورة، إذن المنهي في ذلك المخيط، المنهي في ذلك هو وصف. فتغطية المرأة لوجهها حكم مستقل عن النقاب، النقاب في ذلك هو تفصيل لباس على الوجه كتفصيل القفاز على اليد بأن تستدخل المرأة كفيها وأصابعها، فلو غطتها بعباءتها فهذا حكم مستقل آخر يثبت بدليل آخر وقد جاءت الأدلة في ذلك. ولهذا تجد الأئمة عليهم رحمة الله من الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وغيرهم وأبي حنيفة أنهم يقولون للمرأة إذا كانت عند الرجال الأجانب أنها تغطي وجهها، ومع قولهم بأنه يحرم عليها أن تلبس النقاب وأنها لو غطت وجهها لا تجب عليها الفدية ويسقط لهذا الأمر، وهذا يدل على تأكيده. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم يأمر المرأة إذا جاءت في النهار أن تؤخر طوافها إلى الليل كما جاء صريحا عنه، وذلك حتى لا ترى في النهار، وهذا في زمانه في عدم وجود المصابيح ونحو ذلك، ولكن هذا يدل على التأكيد. لهذا لا يوجد مذهب فقهي بالإسلام أنه يقول أن نقاب المرأة وتغطيتها لوجهها عادة، وهذا المبحث الذي يبحثه البعض هو مبحث خارج مسائل النزاع في هذه القضية، وإنما هو قول عصري، وذلك أنه بعدما نشأ في الاستعمار على بلدان المسلمين بدأ السفور في النساء محاكاة للمستعمر، فجاء جيل بعد ذلك ظنوا أن أمهاتهم وكذلك أيضا جداتهم أنها كانها في السابق أنها كانت على هذا النحو، وهذا من الخطأ، ومن نظر في التاريخ وجد ذلك بينا، ولهذا قد نص ابن حجر رحمه الله من أئمة الشافعية المصريين على أن النساء كنا على هذا، وكذلك أيضا ابن رسلان من أئمة الشافعية، وكذلك أيضا ابن العرب المالكي في أقصى المغرب في الأندلس وغير ذلك من أئمة الإسلام على هذا الأمر، وكذلك من نظر في كلام العلماء الفقهاء من الشافعية والمالكية من علماء فلسطين وكذلك أيضا الشام والعراق وهذا الأمر إلى عقود ربما أيضا يسيرة فهو على أمر مختلف. لهذا نقول إن انفتاح أعين الناس على شيء لا يعني أن التشريع كان في السابق على هذا الأمر، وهذا ما كان عليه الجاهليون لما تحولت الحقيقة التي أبصروها إلى دين ضارب في التاريخ وهم على خلاف ذلك، فظنوا أنهم حينما نظروا إلى الأصنام وفتحوا أبصارهم عليها أن هذا موجود منذ آدم، فهذا ضرب من الضلال وإنما تحول طرأ على الأمة. لهذا نقول إن هذه القضية ينبغي ننظر إليها بجانب الشرعي، وأن يفصل القول الذي يقول بأنه عادة مفصلا آخر خارج قضايا النزاع، هو خارج قضايا النزاع. أما ما يتعلق بقضية الحاكم الذي يأمر بترك النقاب وتغطية المرأة لوجهها لمثل هذه العلة أو مثلا لضبط نظام الدولة أو نحو ذلك، نقول ينبغي أن ينظر إلى هذه المسألة من جهتين. الجهة الأولى أن حكم الحاكم إذا جاء على شريعة قد أمر الله عز وجل بها على سبيل العموم ولو على السنية والاستحباب تنزلا في هذه المسألة، فإنه لا يجوز للحاكم أن يتعرض في مثل هذا، وحتى لو كانت سنة على القول بقولها سنة، كحال مثلا تحية المسجد وهي سنة، لو جاء حاكم أنه يقول أنه يجب على الناس أن يدعوها فهذا ليس محل النزاع، هذا قضية تشريعية تصادم أصل المشرع، ليس قضية فردية تقع. ولهذا نقول إنه إذا جاءت الشريعة على تشريع عام لا يأتي تشريعا لفرد بعينه، فنقول حينئذ ليس لأحد أن يمسه ولو كان من أبواب النوافل والمستحبات. والحاكم إذا أمر بمثل هذا أمر بمعصية الله ولو كانت حقيقة التشريع سنة لا واجب، ومن أمر بذلك فقد أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى. ومن قصور النظر أن بعض المفتين يقول في هذه القضية بما كانت أنها مستحب وتشريع عام فإنه له أن ينقض ذلك التشريع، نقول التشريع العامة ولو كانت مستحبة فإنها تشريع واجب على العموم لا واجب على الأعيان من جهة ثبوته، لا يغيره أحد ولا يبدل أحد، ولو ساغ هذا لساغ للحاكم أن يغير مثلا ما يتعلق بالعبادات التشريعية من أمور التسبيح والتهليل وصفتها وكذلك أيضا الصلوات السنن وقيام الليل، أن يقول أن يقوم الناس 3 ركعات أو 5 ركعات وتلغى 11 ركعة بحجة أنها سنة، كذلك أيضا ما يتعلق بالسنن وهدي الناس ونحو ذلك، هذا تدخل في أصل التشريع ولو كان في ذاته في داخل دائرة الشريعة ويدخل في دائرة التحريم في دائرة السنية، نقول دائرة التشريع شيء يجب أن تحفظ منظومتها ولا يتدخل فيها أحد لا حكم ولا غيره. لهذا نقول من قال أنه يجوز للحاكم أن يفعل هذا الشيء ويجب أن يطاع لا شك أنه من المضلين الذين يدخلون في دين الله عز وجل ما ليس منه، وكذلك أيضا يجعلون للحكام تشريعا في دين الله عز وجل وليس لهم ذلك، والله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الحكام ما حكموا بكتاب الله. ومن نظر إلى الحديث النبوي كما جاء في حديث أم الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا ما تأمر عليكم عبد حبشي، يتوقف كثيرا في كلام الكتاب وغير ذلك عند هذا الحديث لكن لا يتمون الباقي، وهو ما قام فيكم بكتاب الله، إذن الأمر في ذلك مقيد بهذا الأمر، لهذا يوجد نوع تدليس في مثل هذه القضية وذلك تعظيما للحكام والسلاطين والأمراء وذلك حتى يأمروا بما يخالف دين الله، فإذا أمروا قالوا أننا أمروا أن يجب علينا أن نطيعهم. لهذا نقول إن طاعة الله سبحانه وتعالى مقدمة على طاعة غيره سواء كان حاكما أو كان أبا أو كان سلطانا أيا كان. أبواب الإكراه هي مباحث أخرى في مسائل الإكراه في الإنسان، مثل الذي يقول مثلا أني أتضرر مثلا في بلد من البلدان الكفرية أو نحو ذلك التي مثلا يكون فيها مستبدون يوجد ظلمة يتعرض الإنسان مثلا للسجن أو الضرب أو الحرق أو القتل أو غير ذلك، فيتعرض الإنسان إذا تحجبت امرأته ونحو ذلك، هذه مسائل أخرى تدخل في دائرة الإكراه، لكن نتكلم على قضية مبدأ الطاعة، قضية مبدأ الطاعة، فهذا مبدأ الطاعة هو من هذه المباحث يجب أن ينظر فيه بهذا المنظار نظار التشريع العام، ليس لأحد أن يشرع في دين الله عز وجل أو ينقض شيئا من تشريع الله عز وجل ولو كان سنة وأن يأمر بخلافه. ثم أيضا أن هذه الدول التي يقولون أن الحجاب يتذرعون فيها أنه ربما يكون مثلا سببا في أذية أو فتنة أو نحو ذلك، نقول إن الله سبحانه وتعالى نهى عن الخمر، والخمر إذا شرب الإنسان وسكر ربما قتل واضطرب وأتلف الأموال، ومع ذلك لا ينهون عن الخمر مع كثرة المفاسد التي تطرأ، مما يدل على أن القضية أنها تقصد لشريعة الله، أنها تقصد لشريعة الله، وأن الأمر هو تربص بأحكام الله سبحانه وتعالى التي أمر بها، وليست القضية تتعلق بقضايا مصالح ومفاسد ونحو ذلك. لهذا يجب على العلماء والدعاة ألا يكونوا أدوات تتخذ لهدم دين الله وتحل عقده عقدة عقدة، حتى نتفاجأ بعد قرن من الزمن أنه لا يبقى من عقد الإسلام شيء، والسبب في ذلك من الأئمة المضلين الذين أضلوا الناس وأضلوا الحكام بتشريعهم لهؤلاء أن يشرعوا أو أن يتكلموا في جهة السن ما يعارض حكم الله سبحانه وتعالى ولو كان في أدنى مراتب التشريع.
دل الشيخ الكريم أن أنفذ إلى مسألة سبق لكم طرحها كثيرا في هذا البرنامج، إنما هذا سياقها هذا نسقها تذكيرا بها، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحاكم الذي نص عليه بعض العلماء والفقهاء أنه يفصل النزاع في المسائل الخلافية، وله أن يكون وله أن يرجح أو قوله يكون مرجحا في هذه المسائل، أعني المسائل النوازل العصرية التي يختلف فيها العلماء، هل من كلام حولها؟ ثم ختام أيضا لمن يستمع إلينا ويشاهدنا الآن، إلى أي العلماء أي طلاب علم يذهب ليتلقى علمه، من هذا الذي لديه اضطراب أم ممن أسس بنيانه بأساس صحيح من كتاب الله وسنة رسوله؟
نعم، أولا ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر أولي الأمر في كتابه هم الحكام الذين يملكون الأمر مع العلم، وهذا هو الأصل، أن الحاكم لابد أن يكون عالما، ولهذا نجد في نصوص الشريعة الأمر بطاعته والقرن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله عز وجل يقول ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه، وللأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الاستنباط في ذلك دليل على أنه ملك آلة العلم، فملك آلة الاستنباط،
فإذا كان
أي الاجتهاد، لأن الاستنباط هو الاستنباط لا يمكن أن يكون إلا من مجتهد عرف النص ثم عرف أيضا قرائن النص ثم عرف أيضا المشابه والمعارض له ثم استنبط الحكم الشرعي الذي يرضي الله عز وجل. ولكن إذا كان لا يوجد لديه نص يستنبط من ماذا؟ يستنبط من ظلام وجهل، ولهذا لا يمكن للإنسان أن يجد قبسا إلا من نار ونور ونور لديه، وإذا لم يكن لديه لا نور ولا نار مما يقتبس للناس. لهذا نقول إن الأصل في الشريعة إذا ذكر أولي الأمر فالمراد به الحاكم الذي ينفذ أمره وسلطانه على الناس الذي اقترن بعلم، وهذا من الأمور المهمة التي يجب أن تؤكد، لأن الله سبحانه وتعالى قرن ذلك بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب أن يصار إليه إلى هذا إلى هذا إلى هذا الأمر. الأمر الآخر ما يتعلق بمسألة الحاكم الذي يرفع الخلاف، نقول لدينا في الشريعة جهتان، الجهة الأولى ما يتعلق بالأمور التعبدية وأمور التشريع، فهذه الأمور إذا وقع فيها خلاف الحاكم بأمره المجرد من غير علم حكمه كحكم الناس، إذا كان عالما فهو عالم، وإذا كان جاهلا فهو جاهل، إذا كان مقلدا من المقلدين فهو حكمه كسائر المقلدين في الأمة. حكمه الذي لا يصدر عن علم لا يقال بأنه يرفع الخلاف، لأنه في ذلك قلنا بأن مرتبته هي مرتبة التشريع، وقد نص على هذا جماعة من العلماء أنه في مواضع النزاع أنه يرجع في ذلك إلى حكم الله عز وجل، لا يرجع فيه إلى قول الحاكم الذي لا يصدر في ذلك عن اجتهاد وحكم. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أمر الله سبحانه وتعالى بإرجاع الحكم إلى الله ورسوله، وإرجاعه إلى الله ورسوله يعني عند التنازع مع الحكام. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم مع من؟ يعني مع أولي الأمر، فيرد إلى ماذا؟ يرد إلى الله ورسوله. إذن في حال النزاع لا يرجع في ذلك إلى قول الحاكم، ما يتعلق فيما قضى الله عز وجل فيه من أمور التعبد. لهذا إذا وقع نزاع في حكم تعبدي أمر الله سبحانه وتعالى فيه فالمرد عند النزاع لا إلى الحاكم، وإنما المرد في ذلك إلى حكم الله عز وجل ورسوله بحسب الراجح والمرجوح بما يتبين في كلام أهل العلم. ما يتعلق في الأمور الأخرى التي سكت الله سبحانه وتعالى عنها، وما سكت الله عز وجل عنه مما يتعلق بأنظمة الناس، تقسيم المدن والبلدان، وكذلك أيضا تنظيم الدول والوزارات، كذلك أيضا ما يتعلق بالبلديات وأنظمتها، ما يتعلق أيضا بتقسيم الطرق، ما يتعلق أيضا حتى رواتب الناس وسلالم الموظفين والترقيات والتسمية، الترقيات وكلاء ومساعدين ونواب وإدارات ونحو ذلك، مثل هذه الأشياء والنزاعات مما سكت الله سبحانه وتعالى وجعل تنظيمه بما وكله الله عز وجل أوجده في عقل الإنسان، فهذا مرجوع إلى الناس. إذا وقع خلاف نقول مثلا بدلا من أن تكون الدولة مثلا 20 منطقة أنها تكون 10، فإذا حكم الحاكم بمثل هذا فإنها تكون حكمه بذلك هو الفيصل. لكن إذا وقع خلاف في الشريعة ثم يقال أنه في كل خلاف يقع في الشريعة للحاكم أن يأتي مجردا سواء كان جاهلا أو عالما فيختار أحد القولين فحكمه في ذلك فصل بأن الله أمرنا بطاعته، لا شك أن هذا من الجهل. ولم يكن أحد من الأزمنة المتقدمة في كل القرون عرض مسائل الخلاف على الحاكم ليفصل باعتبار أن الله وكل الأمر إليه، ومن قال ذلك فإنه جعل هذا مشرعا وألغى آلة الاجتهاد. فإنه في كل زمن من مسائل الاجتهاد حاكم من الحكام له أن يختار مسألة وينزع الخلاف. نقول الكتب ما زالت موجودة حتى بزمن الخلفاء، في زمن الخلفاء بني أمية ومن جاء بعد ذلك لم يكن أحد يأتي إلى مسائل الفقه الخلافية ثم يقول أني أختار هذا القول فيجب على الناس أن يصيروا إليه في أحكام الطهارة، في أحكام الصلاة، في الصيام، الزكاة وغير ذلك. فنقول مثل هذه القضية هي قضايا يرجع فيها إلى الأدلة وكذا وإلى كلام العلماء، معرفة الراجح والمرجوع. الحاكم في ذلك هو مباحثه وترجيحاته هي في قضايا أخرى ما يتعلق فيما سكتت عن الشريعة وهو من أمور التنظيمية، لا ما لم يتعارض من ذلك نصا خاصا أو أصلا عاما، فإذا تعرض مع ذلك فإنها هي الحدود التي نهى الله عز وجل عن تعديها وأمر بلزوم أمره وطاعته.
أثني وربما مذكرا والنصيحة لمن يستمع إلينا الآن، الله عز وجل أفاء عليكم بالعلم الكثير وصلى الله عز وجل يزيدكم من فضله وأيضا شرفا من هذا العلم، كونكم خالطتم طلاب العلم والعلماء وانهلتم عنهم، أيضا قرأتم عن سلف هذه الأمة بدءا من صحابة النبي الكريم وكانوا يعني يجلسون إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يأخذون عنه ثم يأخذ عنهم الصغار الصحابة والتابعون كبارهم يأخذون عن الصحابة وهكذا في أحاديث ذكرتموها مرارا، بما توجهون الأمة من يستمع إلينا وشاهدنا الآن إذا ظهر له اضطراب عند هذا طالب العلم هذا أو الداعية ذاك، هل له يعني مندوحة في الأخذ عنه إذا كان يجد هوى في نفسه أو قولا قال به أو نحو تساهل ربما يغلب على فتاواه أو آرائه؟
أولا قدمت بمدح المذموم.
طيب أعتذر والله أعتذر.
الأمر الثاني ما يتعلق بمسألة نصيحة لطلاب العلم في حل مواضع النزاع، نقول مواضع النزاع الله عز وجل قد بيناها بكتابه أن يرجع في ذلك إلى كتابه وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه من الصدر الأول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عرباض بن سارية في السنن وغيرها، قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع أيضا في حال النزاع إلى أقرب القرون الخيرية، وذلك القرون الخيرية وقرن الصحابة كما جاء في حديث عمران بن حسين في الصحيحين وغيرهما، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القضية هي قضية سلوك الطريق، وأما المنهج فذلك فهو واضح، ولهذا لا أرى الإشكالية هي في وضوح الطريق وجلائه، وإنما في الأهواء التي تشغب على طريق الحق. أرى أن الشريعة مصباح كالشمس يراه الإنسان في الظهيرة، ولكن الناس في مكابرة الذين يضعون شيئا من الأهواء. الأهواء هي شبيهة بالمظلات التي تستتر بها الإنسان، يقول لا أرى الشمس وأنت لا تراه، ولكن وربما تكون صادق، حال بينك وبينها الهوى الذي استظللت به على عينك، والهوى حتى لو كان يسيرا إذا أقربته من نفسك أنك لا تراه، كحال الإنسان ربما لو وضع إبهامه على عينه لا يرى النور ولو كان قويا. ولهذا نقول الهوى إذا تمكن من الإنسان لا يمكن أن يرى الحقيقة. الناس بحاجة سواء كانوا علماء أو كانوا حكام طلاب علم سواء كانوا جهالة بحاجة إلى أن يتتبعوا ذلك النور وأن ينزعوا الهوى وأن يبعدوا. الله سبحانه وتعالى ما من موضع من مواضع النزاع والخلاف إلا ويرجع الحكم إليه. لو سلك الناس طريق الحق وطريق النص من كلام الله وكلام رسول الله لسلم لهم ما سلم، ولكن نظرهم في ذلك قاصر، النظر في ذلك قاصر أنه يريد المتعة. إذا كان حاكم يريد في ذلك سلامة حكمه ولا ينظر إلى ما يتعلق بكيان الأمة وحفظها وأمرها، ولهذا يدب في الدول الجوع والفقر والاضطراب والخوف، ولا يعنيه ما يتعدى عنه من جهة ملكه وسيادته وماله ونحو ذلك. السبب في هذا أنه تولى أمرا وما نظر لصالح الأمة وإنما نظر لصالحه. إذن الهوى قد حجب أن يرى ما كان بعيدا عن مواضع قدميه، فوقع في ذلك خلل. إذا تجرد الإنسان وأزال جميع الحجب عن عقله وعن قلبه وعن بصيرته فلا بد أن يسلك طريق الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، حينئذ يصلح أمر الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الخيرية والهدى إنما تكون بأمر الله عز وجل. من خالف أمر الله لا بد أن يجد حجة حجة حتى لو كانت واهية كعش العنكبوت يسلكها. كفار قريش كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم في مكة إلى توحيد الله، إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني حولنا القبائل، نأتي بدين جديد، سيقومون مثلا بمهاجمتنا وسيقومون بفتنا، ولو أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام لجعل الله عز وجل لهم من الأمر والذكر الحميد إلى قيام الساعة، ولكن عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت نظرتهم القاصرة مخالفة لما بين الله سبحانه وتعالى لهم. لا يأمر الله عز وجل بتشريع ولا يأمر الله سبحانه وتعالى بحكم إلا والخيرية فيه في ابتدائه وعاقبته ولو قصرت أنظار الناس. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأشياء فيخالف الناس لأهوائهم. ربما الإنسان يجد كلاما منطقيا بالنسبة له يرى فيه مخالفة لأمر الله فيتبع الأمر. إبليس حينما عصى أمر الله ما عصاه بعلم محض دله عليه، لأن العلم لا يمكن أن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن وجد مبررا، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، إذا وجدوا مبرر لما كانوا عليه من ضلال. فرعون كذلك أيضا ما جاء بعد ذلك من كفار قريش حينما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وجود التبرير العقلي وكذلك أيضا الرأي، إذا وجدته مخالفا لأمر الله عليك أن تنسفه ولا أن تقول به. لماذا؟ لأن عقل الإنسان قاصر، له مجال للإدراك، كبصر الإنسان، بصر الإنسان وسمعه له حد من جهة الإدراك. لا يجوز للإنسان أن يقول لا يوجد صوت في الكون إلا أسمعه، ثمة أصوات لا تسمعها. كذلك أيضا ببصرك، لا يقول الإنسان أنه لا يوجد شيء في الكون إلا أراه، ثمة كون فسيح، لا، الله عز وجل أثبت وجوده لا ترى. كذلك أيضا من جهة الإدراك، من الأدلة لا يمكن لعقل الإنسان لو نظر في المعادلات مدى الدهر أن يصل إلى النتيجة التي أمر الله سبحانه وتعالى عليها. ليس في ذلك أن هذه القضية معقدة أو نحو ذلك، وإنما القضية أن عقل الإنسان ضعيف كضعف بصره. الإنسان ربما كلما نظر في مسألة من المسائل تحير، كحال نظر الإنسان ببصره إلى الشمس في الظهيرة، كلما ازداد بها نظرا ليميز حالها فإنها تزداد تحيرا. كذلك عقل الإنسان بعض الحقائق كلما أدام فيها النظر أحرقت تحرق العقل. فما الذي يجب فيه؟ أن يسلم بالمخبر، خاصة إذا علم أن الذي أخبره بذلك هو الخالق سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا ازداد تحيرا، ازداد إلحادا، قال لم أجد حلا لهذه القضية، فحينئذ يجب علي أن أقوم بإلحاد وإنكارها كما فعل كفار قريش. لهذا تجد كفار قريش لما كانوا في مكة أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة ثم رجع لذلك، وجدوا أن هذا بالمعادلة المادية النظرية أن هذا من الأمور المحالة، والله سبحانه وتعالى أوجد سببا أوجدته البشرية بعد ذلك أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. فتجد أن كفار قريش وصفوا من يذهب إلى المسجد الحرام المسجد الأقصى في ليلة ثم يرجع أن ذلك مجنون. ثم اليوم نجد أن الناس تذهب وترجع بأسباب مادية يصنعها الإنسان، فكيف بما يصنعه الخالق ويجده من غير التدخل للإنسان؟ لهذا علة الناس في عدم الإيمان أنهم يجدون أشياء لا يجدون نتيجة فيما نظروا فيه من أمور المعادلة، ثم بعد ذلك ينكرون ما أمر الله سبحانه وتعالى به. السبب في ذلك أن الإنسان عمره قصير، ولو امتد به عمره لعمر الإنسان لما وجد إنكار لما أمر الله عز وجل. ولهذا نقول لو كل الناس كانت أعمارهم من آدم إلى قيام الساعة لوجد لكل شيء يجحده من أمر الله دليلا ظاهرا يدعوه إلى الإيمان به، ولكن يوجد في فترة ما كل الأوامر يجد فيها تعليلا وما يجد فيها أمرا. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بهذا الأمر اختبارا وامتحانا ليختبر الله عز وجل المؤمن من المعاند والجاحد.
وصلى الله سجلني وصلنا جميعا بهداه وأن يجعلنا هداة مهتدين، كما أسأله جل في عليائه أن يهيئ لهذه الأمة علماء ناصحين راسخين في العلم يدلون الناس ويرشدونهم إلى جادة الطريق. لازلتم مشاهدي الكرام تشاهدون هذا البرنامج عبر الشاشات الناقلة المشكورة لهذا اللقاء. إذا الشيخ الكريم أن نبدأ بحيث انتهينا في اللقاء الماضي عن الأولويات، هل هناك أولويات تقبل التأخير أو الإزاحة أو التأخير، ثم من يحدد أن تؤخر هذه أو تقدم تلك؟
وبالنسبة للأولويات، الأولويات في الشريعة قد جاءت مرتبة من المشرع، فإذا قلنا الشريعة فقد يرتبها الشارع. ما يتعلق بالأولويات الدنيوية مما لا يتعرض لها المشرع فإن مباحثها من مباحث العقل. المباحث الشرعية التي أمور التعبدية، ما يتعلق أيضا بمعاملات الناس التي ضبطها الله سبحانه وتعالى في أمور البيوع، في أمور العقوبات، ما يتعلق بأمور المالية من أمور المواريث، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمور الديات وغير ذلك مما جعله الله عز وجل التعامل مادية، منه ما ضبطه الله وحد فلا يجوز الإنسان أن يتجاوزه. هذه التراتيب والأولويات قد نظمها الشريعة، ما جاء بها خليطا، ما جاء بها خليطا يضعه الإنسان كيفما يشاء، فيضع الإنسان ما يقول إذا تنازعنا على التوحيد فإن علينا أن نتفق مثلا بغيره من أحكام الله. التراتيب الشرعية مردها إلى المشرع، والمشرع في ذلك قد أمر بها على اتساق وانضباط تام. وقد يقول قائل أن هذه التراتيب قد جاءت الشريعة بضبطها بأن هذا رقمه 1 و2 و3 و4، نقول ما من شيء إلا وقد جاءت الشريعة بترتيبه. وكيف نستدل على ترتيبه؟ نستدل على ترتيبه بنطق الشارع به أن هذا هو الأول ولا يقدم عليه شيء، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وغيره لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة لا إله إلا الله، فهذا أول. ثم فإنهم جابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم جابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تأخذ من أغنياء فترد في الفقراء. هذا ترقيم لبعض الأحكام، لكن هل يوجد أيضا من غيرها من الأحكام؟ نقول إن ضبط تسلسل الشريعة وانتظامها يعرف بأمور، أولها ما جاء بضبطه بترقيمه في الشريعة فإنه يؤخذ على ضبطه، لا يجوز الإنسان أن يخله، لا يقول الإنسان ما اتفقنا على الزكاة ما اتفقنا على الصلاة ولا اختلفنا في التوحيد، اختلفنا في عبادة الأصنام والأوثان والقبور وغير ذلك والنجوم والكواكب من دون الله ما دمنا أننا نصلي فالأمر في ذلك سعة، وهذا هو يختل به الأمر. لهذا تجد بعض الطوائف تعبد الأصنام والأوثان يقول أن ما دمنا نحن نصلي إلى قبلة واحدة، نقول هذا يصلي الظهر إلى تلك القبلة ثم بعد ذلك يستدبر القبلة ويصلي إلى وثن آخر، فنقول في مثل هذا هو اتفق معك في صلاة ولكن اختلف معك في توحيد. ولهذا نقول في مثل هذا الشريعة جاءت بهذه التراتيب، ما اتفق معنا بالتوحيد فإنه يتنزل إلى ما دونه وهكذا. وهذا الأمر به نعرف قضايا الاجتماع مع الأمة تجتمع مع من؟ تجتمع مع المسلمين، لأن الإسلام لا يتحقق إلا بالتوحيد. كذلك أيضا ما يتعلق بالصلاة، الأمة أصبحت إلى قبلة واحدة واختلفوا في فرعيات أحكام الدين الأخرى، فإنهم اجتمعوا على هاتين الأصلين فإن يجتمعون مما اتحد معهم في هذا الأمر ثم إلى ما بعده. ما هو الأمر الثاني ما بعد الترقيم؟ ما جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، نقول تعرف أولويات الشريعة، تعرف أوليات الشريعة مما لم يرقم بها بما سبقها وما جاء بعدها، كالمشرع حينما يأتي ويقول إن هذا الأمر هو يأتي بعد ذلك، فهذا إشارة إلى أن ترتيبه هو يأتي مثلا في هذا في هذه الخانة، وذلك أن يأتي مثلا في حكم من الأحكام أنه مثلا الزكاة أو مثلا الحج أنه الركن الخامس، علمنا أن رقمه الخامس لكن ما هو السادس؟ ما هو السادس مثل هذا؟ نجد أن السادس في مثل هذا إذا جاء في الشريعة أنه بعد الحج كذا ولو لم يأتي ترقيما نعلم أن مرتبته كذلك ولم يذكر ما قبله. ولهذا جاء في حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى أنه ذكر قال الإسلام 8 أسهم، وجاء في رواية 7 أسهم، ثم ذكر هذه الأسهم ثم ذكر الأمر معروف النهي عن المنكر وكذلك أيضا الجهاد في سبيل الله، يعطيك شيئا من الترتيب. منها أيضا أن تعرف في الشريعة أن الأسبق من جهة التشريع أنه هو الأولى، فكلما تقدم المأمور به زمنا فإنه يقدم به من جهة الأولوية والاعتبار. لهذا تجد أول مأمور به هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني جميع الأنبياء دعوا إلى توحيد الله، فالأسبقية في توحيد الله دليل على تقديم التوحيد. نجد أن أيضا من القرائن التي تدل على تقديم العمل أن العمل إذا جاء في الشريعة وبيان كفر فاعله فإنه يلحق ويصدر في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الأولى في الخلاص منه. كذلك أيضا نجد أن الشريعة التي تشترك في دعوة جميع الأنبياء نجد أنها أولى من غيرها، فنجد أن جميع الأنبياء دعوا إلى الصلاة ولكن لا نجد أن جميع الأنبياء دعوا إلى بعض الأحكام الشرعية مما يتعلق مثلا ببعض الصور العبادات والمعاملات ونحو ذلك، ولكنها جاءت بهذه الشعيرة تدل على عظمها. كذلك أيضا ما يتعلق مثلا في الجهاد في سبيل الله، نجد أن جميع الأنبياء شرع لهم جهاد الدفع لكن ما كل الأنبياء شرع لهم جهاد الطلب، فنعلم أن جهاد الدفع هو أعقد من جهاد الطلب باعتبار أنه شريعة لجميع الأنبياء، فكل تشريع جاء لكل داع ممن أرسله الله عز وجل إذا اشتركوا فيه دل على فضله وأهميته وتقدمه على غيره. ثم نعرف هذه التراتيب بمثل هذا النحو، ثم أيضا نعرف أن الترتيب في الشريعة إذا أمر الله بشيء ثم نهى عن ضده فهذا تأكيد له وأنه يقدم على ما أمر الله به ولم ينهى عن ضده، فنجد أن كل مأمور به منهي عن ضده يقدم على كل مأمور به ولكن لا ينهى عن ضده. وما أمر الله عز وجل به 10 مرات آكد ممن أمر به مرتين، وما أمر الله عز وجل به مرة ونهى عن ضده يختلف عما أمر الله عز وجل به مرات ونهى عن ضده مرات، وما أمر الله به ونهى عن ضده ثم رتب عقوبة على مخالفته يختلف عن النهي المجرد من غير ترتيب العقوبة. هذه المنظومة تحتاج إلى عالم يعرف تراتيب الشريعة، يعرف النصوص ويقدم هذا إلى غيره. ولهذا نقول إن ما يتعلق بأولويات الشريعة مردها في ذلك إلى العالم بكلام الله العالم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرف تسلسل الشريعة، العام الأول من الوحي ماذا أمر النبي، العام الثاني، العام الثالث، الآيات كيف نزلت، ما هو المتقدم ما هو المتأخر، ما هي الآيات المكية الآيات المدنية. لا يعني من ذلك تعطيلا، ولكن يعرف الأولويات أن يقدم هذا على هذا حتى يعرف إحكام الشريعة. ليس للإنسان أن ينظر ويظن أن الشريعة إنما هي خليط من الأوراق يستلم منها الإنسان ما شاء من الأوراق ثم يملي على الناس. نقول هذه الشريعة، نقول هذه من الشريعة قد تأمر بمفضول وتترك فاضلا فتعد ضالا لأنك أمرت بمفضول يعطل ضالا في عيون الناس أو يشبعهم ويظن أنهم اتبعوا التوحيد وهم على خلافه.
أفهم من حديثكم أن الأولويات جاءت تعدادها إن صريحا أو من طريق تضافر النصوص أو النواهي، أوامر كانت أو نواهي عن الله جل وعلا في كتابه الكريم أو على لسان رسوله منه أيضا جل وعلا وحيا ابتداء. الحديث فيما أفهم من حديثكم أن الأولويات ليست على نحو واحد ومنزلة واحدة، ثم تتفاضل بين ظاهر بينهم يظهر هذا للعالم. طيب من يستمع إلينا الآن ما منزلته من معرفة تفاضل هذه الأولويات؟ ما أهمية معرفته وإن كان عاميا لتفاضل الأولويات من حيث العمل الذي يوصله إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه؟
أهمية التفاضل، تفاضل الأعمال الصالحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، أن الإنسان يعرف أن يسقط أول التكاليف الواجبة عليه حتى لا يفرط الإنسان، وهذا معلوم في الماديات ومعلوم أيضا في الشرعيات النقليات. لهذا تجد الإنسان إذا أمر بتكليف أمر بعمل أو نحو ذلك يسأل ما هو أعظم واجب عليه. فإذا كان لديه عمل مثلا في مؤسسي أو مالي أو تجاري أو نحو ذلك ثم أخذ يبيع المفضولات وترك الفاضلات التي تعظم في ذلك السوق، لا شك أن الناس يعدونه فاشلا، وكذلك ربما يعدونه أيضا مفسدا للمال مضيعا للأمانة. ما يتعلق بالأمور الشرعية ليس للإنسان أن يأتي مثلا وينشغل مثلا بنوع من أنواع العبادة ويشبع نفسه وكذلك نهمه الديني على أنه تعبد بما أمر الله عز وجل به وترك ما هو أولى منه. لهذا نقول أن تراتيب الشريعة بها يسقط الإنسان تكليف الله عز وجل عليه الذي أمره بامتثاله، ثم أيضا به يعلم الإنسان أنه ينجو من هوى النفس التي ربما تصيره إلى شيء من المفضولات حتى تلهي عن الفاضلات، وهذا من مداخل الشيطان. مداخل الشيطان تختلف، مداخلها على العلماء تختلف عن مداخلها على الجهال، مداخلها على الحكام تختلف عن مداخلها عن مداخلها في المحكومين وهكذا. فربما ينشغل الإنسان بشيء مفضول ويجعل نهمه في هذا المفضول حتى يظن أنه قد أطاع الله عز وجل ويتفاجأ أنه ممن لا يتقبل الله عز وجل منه أجرا، كما كان كفار قريش جعلهم الله سبحانه وتعالى على عمل من أعمال البر في الجاهلية لكن لا يتقبل الله عز وجل منهم. لماذا؟ لأنهم عطلوا الأمر الأعظم، فكانوا يحافظون على المسجد الحرام وكذلك أيضا على بناء الكعبة وكذلك أيضا على سقاية الحاج وإطعامه. الله سبحانه وتعالى بيّن لهم أن لديهم خلل في ترتيب هذه الأولويات. الخلل في ذلك أنهم تركوا التوحيد وانشغلوا في أشياء، وانشغالهم في هذه الأشياء أعطاهم قناعة أنهم من أهل الله وخاصته. ولهذا كان كفار قريش يسمون أنفسهم الحمص، الحمص يعني شددوا على أنفسهم وهم أهل حرم الله. الضلال في هذا لما جعلوا مرتبة التوحيد مرتبة بعد ذلك في مواضع النزاع وليست من مواضع النزاع فيما يظنون. لهذا يقول الله جل وعلا في الكتاب العظيم: أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. يعني أنكم انشغلتم في أمر النبي يدعوكم فيما هو أولى من ذلك وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها، أن ترتيب هرم الشريعة إنما ردوا إلى الشريعة. وربما ينشغل الإنسان بشيء مفضول ويشغله عن الأمر الفاضل، ولا يقبل المفضول إلا مع ورود الفاضل. لهذا نقول به إغلاق لمداخل الشيطان وهو إغلاق أيضا للبدع والمحدثات في دين الله سبحانه وتعالى، إغلاق لأبواب الضلال الذي يأتي في الأمة، سواء كان ذلك بالدول والسياسات أو كان ذلك في فتاوى العلماء، كذلك أيضا في عمل الإنسان الذي يظنه الإنسان مقبولا ثم يأتي يوم القيامة وهو هباء منثور. والسبب في ذلك أن الإنسان قد أخل بأصول هو أعظم من ذلك. وقد تقدم عن الإشارة أن الله لا يتقبل الفريضة حتى يأتي، لا يتقبل من عبده النافلة حتى يأتي بالفريضة. والسبب في ذلك أنه كل عمل يأمر الله عز وجل به له بوابة تؤدي إليه من أمور الفرائض، فإذا جاء بهذه الفرائض فإن الله عز وجل يتقبل تلك النوافل من جنسها.
الحديث أدل الشيخ الكريم أن نقف هنا وقفة مفصلية في هذا الموضوع، في قضية ما يظهر للناس أنه أولوية فيقدمونه وربما يعني يتسابقون إلى تقديمه، لكن نظرة العالم المجتهد أن هذا ليس محله التقديم، إنما محله التقديم مثلا الأولوية التالية أو الثانية أو التي لم يلتفت إليها الناس هي الأولى. نحن نشهد يا شيخ إغفالا لجانب التوحيد، الرياء ربما تناسيا عن تغافل عن أعمال القلوب، انشغال بأعمال الجوارح اليدين والرجلين والصناعات وكذا، لكن يعني هناك القلب يعني أهمله كثير من الناس، وربما دخلوا في الشرك الذي هدر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل هذا عائد إلى أذواق الناس أو عامة طلاب العلم أو الدعاة؟
أحسنت. أن بعض الناس، وهذا كلام مهم وما يتعلق، أن بعض الناس يرتب الشريعة على ذوقه وعلى ما يجد راحة نفسية إليه، حتى تجد بعض الناس ربما يتعلق بأعمال هي من المعاصي ربما ومن الضلال، ويظن أنها نوع من أنواع العبادات. بل منهم من يتعلق ببدعيات ويجد انشراح عليها، فيقول أنا أطوف على هذا القبر ثم أجد راحة نفسية. إذا وكل المشرع التشريع إلى الراحة النفسية. الإنسان قد يجد راحة نفسية في أمور محرمة، قد يجد راحة نفسية في فواحش، قد يجد راحة في مخالفة أمر الله. وجود هذا الأمر أن يكله إليه كأنه جعل نفسه مشرع لأمور العبادة. نقول لهذا هذا من الأمور الخاطئة في معرفة ترتيب الأولويات. الأولويات في الشريعة إنما مردها إلى المشرع، وليس مردها في ذلك إلى ما يتعلق بذات الإنسان في ذاته ورغبته وهواه ونحو ذلك، وإنما المرد في ذلك إلى أمر الله سبحانه وتعالى. به نعلم الخلط الذي يقع فيه كثير من الناس، وبه يقع كثير من الأمم السابقة في صراعهم مع الأنبياء. الأمم السابقة ما من نبي من أنبياء الله بعثه الله عز وجل إلى أمة من الأمم فدعاهم إلى توحيد الله إلا وصفوا ذلك النبي بأنه يريد أن يشق صفهم وجماعتهم، وكأنه جعلوا الجماعة واجتماع الناس على قول واحد من الباطل أولى من تفرقهم على الحق، وهذا من الخطأ. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن صالح وكذلك أيضا ثمود، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. يعني أنهم كانوا فريقا واحدا، جماعة واحدة لا يختلفون، وإنما هم على قول باطل. جاء صالح وفرقهم إلى فرقتين، أناس مؤمنون وأناس صالحون. وقيل إن المراد بذلك فرقتين، فرقة تستفهم وتستفسر ربما مع الحق ولو لم تسلم، وفرقة بقيت على كفرها معاندة فشق صفهم. مثل هذا الأمر أن يقول الإنسان نحن مجتمعون وأنت شققت صفنا، شققت صفكم بماذا؟ هل هو بتوحيد الله؟ نقول إن إذا كان بتوحيد الله فإن الله سبحانه وتعالى أمر أن لا يقدم وأن يزح كل مصلحة أمام توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان كفار قريش على أمر واحد وعلى جماعة واحدة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وشق صفهم، وزعم كفار قريش أن ذلك فتنة حتى فرق العائلة الواحدة، فكان هذا وثني وهذا مسلم في البيت الواحد، فتقاطعوا وتهاجروا وتنازعوا، وقع في ذلك نوع من الخصومات. فهذا الأمر الذي ظنوه أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان فرقة، من جهة الحقيقة هو الخلل لديهم في أمر الأولويات. الأمر بالتوحيد هو مقدم على أمر الاجتماع. تحقق التوحيد وجب على الأمة أن تجتمع ولو على الأمر المفضول، ولو على الأمر المفضول ما صح إسلام الناس، لأن اجتماع الأمة من الأمور والمقاصد العظيمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ويبقى في ذلك مصلحة الاجتماع، اجتماع الأمة العظمى بما يفوت دولتها ووحدتها ونحو ذلك، واجتماع الذي يتعلق مثلا بنوع من النزاع وكذلك الأخذ والرد، فإنه يتسامح في نزاع ما لا يتسامح في آخر وهكذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة المدينة كانت قبل ما اتيان النبي عليه الصلاة والسلام إليها على أمر من الاستقرار المادي في نظر كثير من الناس. كذلك أيضا لم يكن فيها حروب. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليها جاء كثير من الأعداء تربصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك من شذاذ الناس أو كان ذلك أيضا من كفار قريش الذين جاءوا إلى المدينة. فوقعت غزوة بدر ثم غزوة أحد ثم جاء بعد ذلك الخندق الأحزاب وما جاء بعد ذلك من الغزوات التي جاءت في أطراف المدينة. ما قال أصحاب المدينة أننا كنا في استقرار وفي أمان، ولما جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا ذلك الاضطرام، لأنهم يعلمون أن النبي جاءهم بالأمر الأول، وما جاء بعد ذلك فإن أي اختلال يقع فيه فإنه لا يعتبر من أمور الاختلال، لأنهم حققوا وأعادوا الأمور إلى نصابها، لأنهم أعدلوا في حق الخالق سبحانه وتعالى، وما بعد ذلك يسعون إلى تحقيقه وإلى استتباب الأمن وجمع الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى على ما أمر الله.
ثمة دقائق يسيرة في آخر اللقاء، دقائق الحسر تماما، نذنتم بوقفات عجلة مع المحاور المتبقية والمهمة، ألمحتم إلماحات إلى أن ثمة فئات من المجتمع غالبهم من عامة الناس لديهم خلط، إنما يجد الناظر إلى الدعاة وفقهم الله، بعض الدعاة لا نعمم، لديهم أيضا خلط في جانب الأولويات بهذا الفرق بالذات. ما التوجيه لعامة الناس، للدعاة، لمن يشاهدنا الآن؟
الداعية إلى الله يجب أن يكون عالما بما أمر الله، فإنه يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى غيره. فإذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يعلم أوامر الله، فما الذي أمر الله به يدعو إليه. ثم أيضا إن دعوة الإنسان لابد أيضا يتفرع عنها معرفة من يدعوهم، هل يدعو عصاة أو يدعو مشركين، أو المشركون أيضا هل يدعو كتابيين أم يدعو وثنيين. النبي لما بعث معاذا إلى اليمن بين حال المدعوين وبين أيضا ترتيب الدعوة التي تناسب تلك الدعوة. لو أرسلهم إلى مسلمين من البلدان لاختلفت الدعوة، وإنما المراد بذلك بما هو دون هذا من الأوامر. لهذا تجد الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له أي العمل أفضل، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أداء الصلاة على وقتها. هذا يعني أنه قد فرغ من توحيده، إذن قد استقر لديه أمر التوحيد، وإنما الترتيب لديه الأولويات اختلف عن غيره ممن يأتي ويسأل عن ما هو أعظم الواجبات فيؤمر بالتوحيد. لماذا؟ لأن لديه قصور. فتعرف دعوتك لقوم وموضع الخلل لديهم، ثم تقوم بإتيان بالرسالة. كذلك أيضا الداعية يجب عليه أن يعرف مواضع الخلل في الأمة التي يقوم بمخاطبتها، هل هم يرتكبون شركا ثم يدعوهم إلى التوحيد، هل لديهم الشرك منتفي ولديهم تصحيح لأمر التوحيد، لديهم خلل في جانب من أمور الكبائر، ما هي الكبائر الموجودة لدى الناس في هذا البلد، هل الكبائر تتعلق بالخمور، تتعلق مثلا بالفواحش، تتعلق ما يتعلق بالأموال كالربا والغش وغير ذلك، ثم ينظر إلى أعظمها في الشريعة فيقوم بتبيين عليه لا على ما يريد. كثير من الدعاة إلى الله الذين يتسلمون منابر الدعوة يقوم بالدعوة إلى مفضولات مجردة هي في الشريعة، كأنه يأتي إلى الشريعة إلى حزمة متكاملة ثم يستل عودا منها ثم يعرضه على الناس، فتجده يتكلم في مفضولات الناس فيما هو أشد منها يقعون فيه، يقعون في الكبائر فيدعوهم إلى الفضائل ويدعوهم إلى أشياء أخرى وهم فيما هم أشد منه. هذا ليس منهج النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس وتوجيههم. لهذا تجد كثيرا من الدعاة ربما يدعو مثلا بآلاف المجالس ومئات المجالس، يدعو إلى ما يتعلق بالذكر وما يتعلق أيضا بالوعظ وما يتعلق بالزهد وغير ذلك. تجد أولئك الأقوام لديهم مخاطبين لديهم مثلا ما هي أعظم من ذلك، لديهم هذا الخلل، لا نقول يعطل الإنسان جوانب الذكر، جوانب الزهد، جوانب ما يتعلق أيضا بتعلق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وحاله، فهذا يقع لديه من الخلل. إذا ربما يحاكمك البعض أليس هذا من الشريعة، نقول النزاع ليس في هذا الموضع من الشريعة أم لا، وإنما النزاع في موضعه، كالإنسان الذي يضع النافذة في الأرض ومحلها أن تكون في أعلى البناء. إذا الخلل ليس الخلل فيها هل هي نافذة من هذا المنزل أو ليست من، هي من المنزل لكن موضعها خطأ. لهذا نقول إن الخلل الهرمي الموجود عند كثير من الدعاة في معرفة تراتيب الشريعة على ما أمر الله به أضعف الرسالة عن مقصودها التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وأرسل الرسل لأجلها والبلاغ بما أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا من أراد أن يدعو إلى الله فليسلك طريقة رسول الله. يقول الله جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أدعو إلى الله ليس مجردا بالدعوة إلى الله، لأنك قد تدعو إلى الله بشيء مفضول مع ترك الفاضل وتسمى داعيا إلى الله في حقيقة الأمر، ولكن تغيب أمرا أعظم من ذلك، ولكن على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة المراد بها في أمر الدعوة إلى الله هو أن يعرف الإنسان التراتيب الشرعية ثم ينظر إلى إسقاطها على الناس، ما هي مواضع الحاجة لا على ما يريد. ثم أيضا ثم تنصيف من الدعاة يبحثون عن المواضع التي لا تحدث ربما نزاعا أو تحدث ألفة أو ربما مواضع السلامة التي ليس فيها خلاف، ثم يأتي إلى أشياء ليست من مهمات الشريعة ويدع الأهم في مثل ذلك، فيختل نظام الأمة ويختل أيضا نظام الشريعة. هل يقول قائل أن الشريعة يلزم من ذلك أن تحدث فتنة وفرقة في الناس؟ نقول ليس هذا مقصودا، ولكن المقصود في ذلك أن ينظر الإنسان إلى مواضع الحق الذي أمر الله بها على ترتيبها، لا أن ينظر الإنسان إلى ما يتعلق بأمور ما يحب الناس وما يرغبون وما يريدون. النبي لما كان في مكة دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك، ولو دعا النبي كفار قريش إلى معرفة حال الخليل إبراهيم وكذلك ابن إسماعيل وكيف كان من جهة حجه وكيف أيضا من جهة المولود له وكذلك أيضا من جهة السعي بين الصفا والمروة وطريقة السعي والقصص والحكاية وهاجر وسارة وغير ذلك مما يتعلق بحال إبراهيم وأسرته، وجاء وعلقهم بأمر القصص والحكايات، فإنه ما نفر عن النبي عليه الصلاة والسلام أحد، لأن كفار قريش يعظمون إبراهيم وإسماعيل بل وضعوا لهم تماثيل في جوف الكعبة. كذلك أيضا ما يتعلق بالأمور الآداب، لو انشغل النبي عليه الصلاة والسلام بحثهم على إكرام الضيف وحثهم على ما يتعلق بحسن الجوار وعلى الصدقة وإغاثة الملهوف ودعاهم النبي إلى هذا وما دعاهم إلى الشرك، فإنه من جهة الصورة الظاهرة دعاهم إلى شيء يحبون، ولكن ما يحب الله مما قدمه الله قام بتغييبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن مراد الله جل وعلا، فقام بأمر الله على مراد الله سبحانه وتعالى. لهذا من أراد أن يسلك الدعوة إلى الله فليسلكها على الترتيب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، ولكن يكون بالحسنى والخطاب بالمعروف، وكذلك أيضا معرفة كما أن الأولويات في الشريعة لها ترتيب كذلك الخطاب له ترتيب. من جهة خطابك دعا النبي عليه الصلاة والسلام سرا ثم دعا جهرا، دعا الأقربين ثم دعا الأبادين، تألف قلوبهم، كذلك أيضا نظر إلى الخصوم جعلهم على مراتب واحدة والتفريق بين مرحلة الضعف ومرحلة القوة، فهذا من تراتيب الشريعة أيضا المقصودة في طرائق الدعوة.
عندنا في خاطري ربما إشكال قد يريده بعض الدعاة، يقول مسألة بيان الواجبات وربما ركائزها للدين هي راجعة إلى العلماء في دروسهم فيما يوثونه عبر التلفاز وغيره، مسألة التواصل، أنا داعي إلى الخير، أدعو إلى الفضائل، أدعو إلى وأيضا أدعو إلى ترك الرذائل، فربما يغفل عن آثار اختلال فقه الموازين لديه وأيضا لدى من يستمع إليه، هل هناك أثر؟
نعم، وبالنسبة لمجالس العلماء والحلق التي يضعونها للتعليم، نقول ثمة مجالس تطلب، ثمة عالم يطلب وثمة عالم يطلب. العالم الذي يطلب لا يأتي إليه إلا من أراد الحق، من أراد الحق، وما كل الناس يأتون يبحثون طلبا للعلم. ربما الناس يظن أن لديه الحق ولو جاء إلى المجالس لتبين أن لديه خلط، ولهذا يزهد ربما بحسن قصد أنه لديه ما يكفيه من دين الله ولديه قصور. الجانب الآخر أن العلماء الذين يقصدون توجيه الناس هؤلاء هم الذين يخشون فئة لا تأتي إلى هذه المجالس. لو كان كل الناس يأتون إلى مجالس العلماء ويأخذون منهم ويعرفون تراتيب الشريعة والأحكام الأحكام الشرعية لقيل بأن الدعاة يتناوبون في مثل هذه الرسالة، هذا يدعو إلى التوحيد وهذا يدعو إلى معرفة الأحكام وهذا يدعو إلى الفضائل ونحو ذلك. ولكن إذا عرفنا أن ثمة قصور في مسألة النيابة بين العلماء، أن ثمة نيابة قاصرة، والنيابة القاصرة لها مراتب، ثم أناس يعكفون على قضايا معينة مثلا في المساجد وهم على أبواب خير ولكن هذه الأبواب خير ضيقة، وثمة أقوام لا يشهدون أمثال هذه المجالس هم مخاطبون. القصور يشترك في أولئك الذين برزوا للناس في تقصير هذه الرسالة وأولئك الذين لم يبرزوا للناس وأدوا الرسالة التامة، لهذا يكون ثمة قصور بين العالم الذي يطلب والعالم الذي يطلب.
إذن لعلي الدقائق تنحسر ربما دقيقة أو أقل، أختم بجزئية تطبيقية حتى نلم بشعة الموضوع. رأيتم إن كانت هناك ثمة نازلتان، يعني الناس يرون نازلتين أو نزلت بالأمة نازلتان متساويتان أو ربما متقاربتان، الموازنة بين هاتين النازلتين إلى من يكون وكيف للناظر لها أن يصل إلى الحق؟
بالنسبة للنوازل، إذا وقع في الأمة نازلة من النوازل وتزاحمت هذه النازلة على هذه النازلة أمران، إما أن يقع واحد منهما أو ينتفيان، ولا يمكن أن يقع جميعا على الترتيب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. نقول لا بد من ذلك من عالم ينظر إلى الحال وينظر إلى المآل، ينظر إلى الحال وينظر إلى المآل، يعني الحال الحالية في ذاتها وما يناسبها، ثم أيضا إلى المآل ومنزلة ذلك الحكم من الشريعة، ثم يقضي العالم في ذلك الأمر. لهذا نجد أن معرفة الأولويات يرجع فيها إلى الشريعة وإلى عالم بها، ومعرفة الواقع من الأمور المهمة، ألا يفتي الإنسان في نازلة من النوازل إلا وهو عالم بها، قد يملك الدليل لكنه لا يعرف النازلة. ولهذا نجد أنه كما أن الأدوية توضع بمقادير وتوضع على مواضع، من الدواء الذي يوضع في العين لو أخذ عن طريق الفم لقتل الإنسان، وكذلك أيضا العكس، تجد أيضا من الأدوية ما توضع في موضع ولكنها سم لموضع آخر. الإنسان إذا جهل المواضع النوازل في وضع الأدلة ربما يفسدها ولو كان يستعمل في ذلك حقا. لهذا لابد من معرفة الدليل ومعرفة تراتيب الشريعة أن يعرف الإنسان النازلة التي يقع فيها، ثم أيضا يستشرف ما يقع بعد تلك النازلة إذا وضع هذا أو وضع هذا، ربما يقدم المفضول إذا كان ما إذا رب المفضول على الفاضل، إذا كان الفاضل غير التوحيد في بعض المواضع، إذا كان تقديم الفاضل في مثل هذه الحال لا يأتي بعاقبة أشد على الأمة يزيل الجميع، فيأتي بالمفضول ويدع الفاضل في مثل هذا الحال حفاظا على الدوام، فإن مفضولا دائما أولى من فاضل لا يدوم، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل لأنه هو الذي يزيح ولكنه لا يزح.
أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهدى. والموضوع أتينا به كما يقال واختفينا ربما من القاعدة ما حطب العنق، موضوع طويل عريض، إنما نعد إن شاء الله وأراد في قابل حلقات أن يكون هناك لقاءات تخص ربما تطبيقات لهذا العنوان. أشكر في ختام هذا اللقاء القنوات الناقلة كافة لهذا اللقاء ولقاءات ربما التالية لهذا البرنامج الأسبوعي شرع ومنهاج، قناة القصيم البرهان كيف فور شباب الثقافية ودرر الشام ودار الإيمان وأحوازنا والجميلة قناة مكة التي تبثها مسجلا. أيضا الشكر في الختام ومسك الختام شكر لقناتي وصال وصفا وهما عينان في رأس واحدة. أوفق الله الجميع القائمين على هذه القنوات، وفقكم الله يا من تبعتم ذلكم اللقاء واللقاءات التالية، والدعاء والشكر لشيخنا الذي تجشم العناء حضور معنا في الاستوديو في ربما ختام إجازة هذا الأسبوع، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكرا الله لكم.
شكرا لك المشاهد الكرام.
إذا شكرا لشيخنا، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليضيئوننا المدى والدين مفتاح النجاة والنهج سنة أحمد قبس تواهد من سنة قبس